بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها المشهور لإثبات توفر الركن الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. ووصلنا إلى الوجه الخامس وهو للميرزا النائيني رحمة الله عليه. وفي هذا الوجه يقول الميرزا: لنفترض فيه كالوجهين السابقين إن كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا يستفاد من الوضع، سواء وضع الأداة أداة الشرط لذلك أو وضع هيئة الجملة الشرطية لذلك، وكون اللزوم بنحو اللزوم العلي يستفاد من تفريع الجزاء على الشرط، عليكم السلام. فيبقى علينا أن نثبت الانحصار. لا مشكلة لدينا في إثبات أن الربط بنحو الربط اللزومي وأنه بنحو اللزوم العلي لإثبات أصل العلية، لا مشكلة لدى المشهور في إثبات ذلك، وإنما النقاش كل النقاش في إثبات الانحصار. فبالنسبة إلى إثبات الانحصار يقول الميرزا النائيني: إن المولى حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، فحينئذ قيد وجوب الإكرام بالمجيء، وهذا التقييد تقييد الجزاء بالشرط يتصور على نحوين. والكلام للميرزا رحمة الله عليه: النحو الأول أن يكون تقييدا للحكم في الجزاء بالشرط لا غير، يعني إن الحكم في الجزاء مقيد بالشرط فقط وفقط، وهذا يعني إن الحكم في الجزاء يدور مدار الشرط وجودا وعدما، فإن وجد الشرط وهو مجيء زيد في مثالنا وجد الجزاء وهو وجوب إكرام زيد في نفس المثال، وإن انتفى الشرط انتفى الجزاء. هذا النحو الأول، وبه يثبت الانحصار بهذا النحو. النحو الثاني ما قال الآن، تصور على نحوين كيف يثبت الانحصار بعد ما جه، كيف يتصور أنه نلتزم بالنحو الأول للنحو الثاني، هذا سيأتي إن شاء الله. النحو الثاني أن يكون التقييد بنحو أن يقيد الحكم في الجزاء بالشرط وهو مجيء زيد وبعدل له على سبيل البدل ككون زيد مجاهدا. النحو الأول الحكم في الجزاء قيد بالشرط فقط، النحو الثاني إن الحكم في الجزاء قيد بالشرط وبعدل له على سبيل البدل، يعني قيد بمجيء زيد وقيد بعلة بديلة مفترضة ككون زيد مجاهدا، بحيث لو انتفى الشرط وهو مجيء زيد أمكن أن يحل العدل الآخر محله، ممكن أي تحل العلة البديلة المفترضة. وعلى هذا النحو من نحوي التقييد لا يدور الجزاء مدار الشرط وجودا وعدما، لأن الجزاء يمكن أن يتحقق بتحقق العلة البديلة المفترضة وإن لم يتحقق الشرط. والنحو الأول من التقييد يثبت كون الشرط علة منحصرة للجزاء وينفي وجود علة أخرى تقوم مقام الشرط، والنحو الثاني من التقييد لا يثبت أكثر من ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ولا يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لإمكان حصول الجزاء بحصول علته الأخرى المفترضة. ووفقا لهذا النحو من التقييد لا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء ولا يثبت الانتفاع عند الانتفاع. وكل من هذين النحوين من التقييد ممكن ثبوتا من الناحية الثبوتية، كل نحو من نحوي التقييد ممكن، والأول يدل على الانحصار دون الثاني، ولاستفادة الانحصار لابد من إثبات كون التقييد من النحو الأول للثاني. فكيف نثبت أن التقييد بين الشرط والجزاء من النحو الأول، وهو أن الجزاء مقيد بالشرط فقط لا بالشرط وبعدل آخر يمكن أن يحل محل؟ هكذا يقول الشيخ المرزة. إذن النحو الأول يثبت الانحصار والنحو الثاني لا يثبت الانحصار، فكيف نثبت أن التقييد بين الشرط والجزاء من النحو الأول من نحو أن الجزاء مقيد بالشرط فقط؟ يقول يمكن أن نثبت أن التقييد بين الشرط والجزاء من النحو الأول، أي من نحو أن الجزاء مقيد بالشرط فقط، يمكن ذلك عليكم السلام ورحمة الله، يمكن ذلك عن طريق التمسك بالإطلاق. كيف؟ يقول مقتضى الإطلاق ثبوت النحو الأول من التقييد للنحو الثاني. مقتضى الإطلاق أن التقييد بين الشرط والجزاء هو من تقييد الجزاء بالشرط فقط لا من تقييد الجزاء بالشرط وبعدل آخر غير الشار. يقول مقتضى الإطلاق أنه يثبت النحو الأول من التقييد وينفي النحو الثاني من التقييد. ليش؟ يقول لأن النحو الثاني من التقييد فيه مؤونة ثبوتية تحتاج للتعبير عنها في مقام الإثبات إلى مؤونة إثباتية، بأن يعطف على الشرط المذكور العدل الآخر بأو. توضيح ذلك، يقول المازن لو كان المولى يريد أن الجزاء مقيد بالشرط أو بعدل آخر غير الشرط لكان المفروض أن يبرز ذلك إثباتا بأن يقول إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه. لابد إذا كان يريد ذلك ثبوتان، يريد أن الجزاء مقيد بالشرط أو بغيره، لابد أن يبرز ذلك إثباتا. كيف يبرزه؟ كأن يقول إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه، وحينئذ نقول هذه مؤونة ثبوتية تحتاج إلى إبراز في عالم الإثبات، وبما أن المولى لم يقيد الجزاء بالعدل الآخر وقيده بالشرط فقط، قال إذا جاءك زيد فأكرمه، فنكتشف أن لا عدل للشرط ثبوتا لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. في مقام الإثبات قال إذا جاءك زيد فأكرمه، لم يقل إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه، وحينئذ بأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت ماذا نقول؟ أنه ثبوتا لا يريد تقييد الجزاء بالشرط أو بعدل آخر غير الشرط، إنما يريد تقييد الجزاء بالشرط. وحينئذ المرزا كذا يقول، يقول يثبت بهذا لأنه لم يقل إذا جاءك زيد أو أكرمه، وأطلق هذا الإطلاق اصطلح عليه بالإطلاق هذا مقابل التقييد بأو، اصطلح عليه بالإطلاق مقابل التقييد بأو. يقول ما دام لم يقيد بأو فهو يريد الإطلاق، والمقصود بالإطلاق أنه يريد تقييد الجزاء بالشرط فقط، لأن التقييد يحتاج إلى مؤونة ثبوتية تحتاج إلى إبراز في عالم الإثبات، ولم يبرز هذا التقييد في عالم الكلام والإثبات، لم يقل إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه، إذن فهو يريد أن الجزاء مقيد بالشرط فقط، وهذا يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. واضح؟ إذن كيف يثبت المرزة أن الشرط علة منحصرة للجزاء؟ يقول أثبت ذلك بالإطلاق المقابل للتقييد بأو، بمعنى أن المولى لو كان يقيد الجزاء بالشرط المذكور وبعدل آخر غير هذا الشرط لكان عليه أن يقيد بأن يقول إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه، إذا لم يقل ذلك وأطلق فهو إذن لا يريد التقييد في مرحلة الكلام، لم يقيد، وهذا يكشف بأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت أنه لا يريد ذلك ثبوتا، بمعنى أن الإطلاق يفيد أن الجزاء مقيد بالشرط فقط وفقط. ومقابل هذا الإطلاق يوجد إطلاق آخر وهو الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، وهذا الإطلاق يثبت به الميرزة أن الشرط علة تامة. يقول الميرزة لو كان المولى يريد أن الشرط جزء علة لكان المفروض أن يقيد بأن يقول إذا جاءك زيد وكان مجاهدا، وحينئذ بما أنه لم يقيد إذن فنحن نستفيد الإطلاق، هذا الإطلاق يصطلح عليه بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو، وهذا الإطلاق لا يثبت الانحصار وإنما يثبت أن الشرط علة تامة وليس جزء علة. وحينئذ نثبت أصل الرابط بالواضع، ونثبت أنه بنحو الربط العلي بتفريع الجزاء على الشرط، ونثبت كون الشرط علة تامة بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو، ونثبت أن الشرط علة منحصرة بالإطلاق المقابل للتقييد بأو. فبالإطلاق الأول الإطلاق المقابل للتقييد بأو ينفى احتمال تعدد العلة وبالتالي يثبت الانحصار، وبالإطلاق الثاني أي الإطلاق المقابل للتقييد بالواو ماذا ينفى احتمال كون الشرط جزء علة فيثبت أنه تمام العلة. وبعد استفادة فرض اللزوم من الوضع وكونه لزوما عليا من تفريع الجزاء على الشرط يثبت الركن الأول، يثبت توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية وهو كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. هذا هو الوجه الخامس الذي أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه. وهذا الوجه لو تن فإنه يثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي، وسبق وأن ذكرت أن الوجه الأول والوجه الثاني كانا يثبتان المفهوم على مستوى المدلول التصوري، والوجه الثالث والوجه الرابع والوجه الخامس هذه الوجوه تثبت المدلول على مستوى المدلول التصديقي. طبعا قد تقول هذه الوجوه أيضا لم تثبت كون الربط والعلية مستفادان من المدلول التصوري من المدلول التصديقي، أقول نعم هذه الوجوه الثلاثة أيضا تقول أصل الربط وأصل العلية يستفادان لعله من المدلول التصوري، لكن المهم عندهم الانحصار، المهم عندهم الانحصار، الانحصار بناء على هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يثبت بالمدلول التصديقي، بينما الانحصار على ضوء الوجهين الأول والثاني يثبتان بالمدلول التصوري. واضح؟ جيد. ثم أن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن كل هذه الوجوه الخمسة، طبعا المفروض أن يؤخر السيد هذا الكلام لكن قدم في الحلقة وأنا قدمت بناء على تقديمه، يؤخر بعد مناقشة الوجه الخامس، لكن هو قدم ذلك وقال كل هذه الوجوه بحاجة إلى كل هذه الوجوه ماذا قلنا تذكرون تصب وجودها لإثبات الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، وحينئذ تحتاج إلى إثبات الركن الثاني وهو أن المرتبط أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم وسنخ الحكم لا شخص الحكم. فكيف يتم ذلك؟ يتم إثبات كون المعلق والمرتبط بذاك الربط مع الشرط هو طبيعي الحكم بأن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. هيئة الجزاء تارة يصرح بها هيئة الجزاء تارة الجزاء عفوا الجزاء تارة يقال فيه يجب إكرامه. إذا جاءك زيد وجب إكرامه. هنا بعد ماكو صيغة افعل، هنا تصريح في الوجوب. فلا شك بجريان الإطلاق في لفظة وجب، ونقول أنها تدل على أن المراد كل أنواع كل حصص الوجوب، المراد طبيعي الوجوب، ولا شك في جريان الإطلاق في ذلك، لا شك في جريان الإطلاق في لفظة وجب يجب، لا شك في ذلك، لأنه معنى اسمي والمعنى الاسمي يجري فيه الإطلاق بلا شك ما دام لم يقيد بشيء، لم يقل المولى أريد الحصة الخاصة من الوجوب. لكن لو قال أكرمه هذه صيغة افعل، هيئة افعل، هيئة افعال معنى حرفي. أولا هي ليست صريحة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب فتحتاج إلى ضميمة حجية الظهور، وثانيا هي معنى حرفي، وهناك كلام هل إن الإطلاق يجري في المعاني الحرفية أو لا يجري، سبق وأن أشرت إليه، حينئذ المشهور يقول نعم الإطلاق يجري في المعاني الحرفية. فإثبات الركن الثاني مسلم فيما لو كان هناك تصريح بالوجوب وجب إكرامه، ومختلف فيه فيما لو كان ليس هناك تصريح بالوجوب بل قال فأكرمه، فحينئذ جريان الإطلاق مبني على جريان الإطلاق في المعاني الحرفية. من يقول بأن الإطلاق يجري في المعاني الحرفية لا شك عنده في ثبوت الركن الثاني، ومن يقول بأن الإطلاق لا يجري في المعاني الحرفية لجزئيتها حينئذ يفترض أن يقول بأن الركن الثاني غير ثابت، أو يبحث عن طريقة أخرى لإثبات الركن الثاني. واضح؟ طبعا ما أدري بحاجة أن أنبه أو لا، أنه الإطلاق وين يجري؟ مو في الجزاء، الجزاء جزاء فيه مادة وفيه هيئة. فأكرمه، أكرم هيئة، هيئة الجزاء، وأكو مادة اللي هي شنو؟ متعلق الحكم، أكو حكم، أكو متعلق حكم. الإطلاق وين نريد نجري؟ إحنا نجري في هيئة الجزاء، يعني في الحكم نريد أن نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم، لا المقصود نجري الإطلاق في مادة الحكم في الإكرام، يعني في أنواع الإكرام، لا ليس مقصودنا هذا، مقصودنا أن نجري الإطلاق في هيئة الجزاء، يعني في الحكم الموجود في الجزاء، في الوجوب، مو في متعلق الوجوب، مو في نفس الإكرام، إنما نريد أن نقول بأنه يثبت طبيعي وجوب الإكرام، يعني كل حصص وجوب الإكرام. جيد. السيد الصدر يشكل على الوجه الخامس، يعود فيشكل على الوجه الخامس للميرزا النائيني بالإشكال التالي. شوي أريد تنتبهوا لي، الوجه وشرحه بسيط، لكن إشكال السيد الشهيد النكتة فيه غامض، فيها غموض. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول بأن الربط المفترض بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية الذي تدل عليه أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية بنحو المعنى الحرفي، الربط تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشار، وأخرى يكون بمعنى استلزام الجزاء للشر. قلنا سابقا تتذكرون في ضابط المفهوم قبل الدخول في مفهوم الشر، إننا إذا أبدلنا المعنى الحرفي للربط في الجملة بالمعنى الاسمي، أبدلنا المعنى الحرفي للربط بالمعنى الاسمي، أمكن أن نعبر عنه بنحوين. النحو الأول أن الجزاء متوقف على الشر، توقفا دائميا ولو كان اتفاقا وصدفة، مقابل اللزوم العقلي، وحينئذ لا يمكن وجود الجزاء بدون وجود الشر، فيكون مدلول قوله إذا جاءك زيد فأكرمه أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه. هذا نحو أول متصور معنى اسمي يعبر موازي للمعنى الحرفي للربط في الجملة الشرطية. هذا المعنى. النحو الثاني المتصور إن الشرط يستلزم الجزاء، وحينئذ نقول إن الربط بين الشرط والجزاء إذا كان من النحو الأول سيتم إثبات الركن الأول من دون حاجة لإثبات وإجراء الإطلاق المقابل للتقييد بأول. يكفي أن نقول بأن الجزاء وضعا متوقف على الشرط، بحيث أن الجزاء لا يحصل إلا بحصول الشرط، وأن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، ولو التوقف الدائم الحاصل اتفاقا وصدفة، ولو لم يكن هناك لزوم عقلي بين حصول الشرط وحصول الجزاء. وحينئذ لا نحتاج إلى إجراء الأطلاق المقابل للتقييد بأول، لا نحتاج إلى ذلك. إذا سلمتم معنا بأن الجزاء متوقف على الشرط، حينئذ يثبت الركن الأول، طبعا بصياغة السيد الصادر رحمة الله عليه، يثبت الركن الأول ولا نحتاج أن نثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبالتالي نحتاج أن نثبت أن الإطلاق المقابل للتقييد بأو يثبت ذلك الانحصار. وإلا ليش ما نحتاج إعادة؟ ليش ما نحتاج لجريان الإطلاق؟ يقول لأن معنى توقف الجزاء على الشرط ما هو؟ هو أن الجزاء لا يمكن أن يتحقق بدون تحقق الشرط، وإلا لما كان متوقفا عليه. هذا معنى التوقف، وهذا يعني أن أي علة بديلة لو توفرت فلن يتحقق الجزاء، لأن المفروض إحنا أن الجزاء متوقف على الشرط توقفا دائميا. وإلا فإن أي علة بديلة لن تحقق الجزاء إلا إذا تحقق الشرط، وهذا معنى الانحصار. أما إذا قلنا أن الربط بين الشرط والجزاء من النحو الثاني، أي من نحو أن الشرط يستلزم الجزاء، فلا يجري الإطلاق، وبالتالي لا يمكن إثبات الانحصار. لماذا؟ نكتب لماذا؟ ليش مولاي؟ إذا كان الجزاء متوقف على الشرط فلا نحتاج إلى جريان الإطلاق، هذه واضح. لكن الخيار الثاني، إذا ولذلك يقول للمرزة أنت تسلم معنا بأن الجزاء متوقف على الشرط؟ إذا كنت تسلم معنا فحينئذ لا نحتاج إلى جريان الإطلاق المقابل للتقييد بأول. وإذا لم تسلم وتقول بأن الشرط، بأن الجملة الشرطية موضوعة لكون الشرط يستلزم الجزاء، فحينئذ لا يمكن أن يجري الإطلاق المقابل للتقييد بأول، وبالتالي لا يثبت الانحصار. لماذا؟ أحتاج أن أذكر بمقدمة شرحناها مفصلا في الحلقة الثانية، وهي التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. هذه النقطة هي مهمة. النقطة الإطلاق اللفظي ما هو؟ تذكرون الإطلاق اللفظي قلنا وذلك الإطلاق الذي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، هنا أبرز صورة ذهنية للعالم، جيد. ونحن نشك هل المراد مطلق العالم أم حصة خاصة من العالم هو العالم العادل، فماذا نقول؟ نقول لو كان المولى يريد قيد العدالة وأخذ قيد العدالة ويريد أن الذي يجب إكرامه هو خصوص العالم العادل لا أبرز ذلك القيد، وبما أنه لم يبرزه إذن فهو لا يريد ذلك القيد ويريد مطلق العالم. هكذا كنا نقول. فإذن لو كان القيد مرادا، القيد ما هو؟ يشكل طبيعة أخرى، لو يشكل قيد لنفس الصورة الذهنية المذكورة في الكلام. ولذلك ما هو الإطلاق اللفظي؟ هو ذلك الإطلاق الذي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي أبرزت في الكلام. فالعدالة ليست صورة ذهنية مستقلة، وإنما هي لو كانت مرادة لكانت قيدا في الصورة الذهنية المبرزة بالكلام. يعني لتبين أن المراد ليس مطلق العالم بل خصوص العالم العادل. وبالإطلاق ماذا ننفي؟ ننفي ذلك القيد الذي لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية. هذا الإطلاق اللفظي. بينما في الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي هو ذلك الإطلاق الذي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة عن الصور الذهنية التي تحدث عنها المتكلم في كلامه. مثلا نقول لو قال المولى القراءة جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، وسكت، فنشك هل إن السورة بعد الفاتحة، القراءة عفوا المفروض أمثل بالفاتحة، الفاتحة جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، وشككنا أن السورة بعد الفاتحة هل هي جزء من الصلاة أم ليست جزءا؟ هنا هذا الشيء الذي هو السورة لو كان ثابتا هل هو قيد للصور الذهنية المذكورة في الكلام أم يشكل صورة ذهنية مستقلة عن الصور الذهنية الموجودة في الكلام؟ السورة لو كانت مرادة للمولى هل هي تشكل قيدا للصور الذهنية؟ هل هي قيد للفاتحة؟ هل هي قيد للركوع؟ هل هي قيد للسجود؟ لا، ليست قيدا، وإنما هي صورة ذهنية مستقلة. فنقول تبولي لو كان المولى يريد هذه السورة، يريد هذه الصورة الذهنية، يريد أن السورة جزء من الصلاة لكان عليه أن يذكر، وبما أنه لم يذكر إذن هو لا يريد. ماذا نفينا بهذا الإطلاق؟ نفينا شيئا لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة عن الصور المذكورة في الكلام، وليست الصورة قيدا للصور الذهنية المذكورة في الكلام. تعرفون هذا الفرق؟ جيد. وقلنا سابقا ما الفرق بين الإطلاقين، الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ ما الفرق؟ قلنا أن الإطلاق اللفظي يعتمد على قرينة عامة، هي أن كل متكلم في مقام بيان تمام مراده، فبما أنه لم يذكر القيد إذن فهو لا يريده، وإلا لو كان يريده ولا يذكره هذا خلاف حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. فالإطلاق اللفظي يعتمد على قرينة عامة، هي أن كل متكلم في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. بينما الإطلاق المقامي لا توجد هكذا قرينة عامة تقول بأن كل متكلم في مقام بيان تمام الصور المستقلة، يعني ليس هناك قرينة عامة تقول على المتكلم أن يبرز كل الصور المستقلة، على المتكلم أن يبرز الصورة التي لو كانت ثابتة لكانت قيدا في الصورة التي ذكرها في الكلام. أما هل هو يجب عليه أن يذكر كل الصور المستقلة
ليس هناك قرينة عامة. وحينئذ متى يثبت الإطلاق المقامي؟
شو أنت تقول؟
متى يثبت؟ لو قال المولى الفاتحة جزء والركوع جزء والسجود جزء وأردنا وشككنا أن السورة جزء أو لا، ماذا نقول؟
يثبت الإطلاق المقامي لو وجدت قرينة خاصة في المقام على أن المولى كان في مقام البيان من هذه الجهة، يعني مثل ما لو كان في مقام التعليم، التعليم للأجزاء الواجبة في الصلاة. إذا لم نحرز أنه في مقام بيان جميع أجزاء الصلاة كما لو كان في مقام التعليم، حينئذ لا نستطيع أن ننفي جزئية السورة بسبب عدم ذكره لها. ليش؟ لأنه مو ظاهر حال كل متكلم أن يذكر جميع الصور الذهنية، ظاهر حال كل متكلم أن يذكر الصورة وقيود الصورة لو كانت لها قيود. فحينئذ الفرق الدقيق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي ما هو؟ أن الإطلاق اللفظي يعتمد على قرينة عامة، أن كل متكلم، أن ظاهر حال كل متكلم أن يبين كل القيود للصور التي يذكرها في كلامه، بينما الإطلاق المقامي لا توجد هكذا قرينة عامة فيه، وإنما لا بد أن نحرز في كل مورد المورد أنه كان في مقام بيان تمام مراده. وبعبارة، في الإطلاق اللفظي عندما نشك أن المتكلم هل قصد بيان تمام ما له دخل في مراده الجدي بشخص كلامه، فهنا يوجد أصل عقلائي يقول هذا الأصل عقلائي أنه كل متكلم عاقل هو بصدد تمام بيان هو بصدد بيان تمام مراده بكلامه بشخص كلامه، هو بصدد بيان تمام مراده الجدي بشخص كلامه، ولا يوجد هكذا أصل عقلائي يرجع إليه عند الشك أن المتكلم كان يقصد السورة أنها جزء أو لا يقصد. لا نستطيع الرجوع إلى أصل عقلاء، إذا شككنا أنه يريد السورة أو لا يريد لا نستطيع أن نقول هناك أصل عقلائي أن كل متكلم هو بصدد بيان تمام مراده الجدي بشخص كلامه، بل لا بد أن نثبت أنه في هذا المورد كان بصدد بيان تمام مراده. مثلا ذكر أجزاء من الصلاة ونحن نقطع بأنه كان سأله سائل مولاي ما هي أجزاء الصلاة، فقال الفاتحة جزء والركوع جزء والسجود جزء ولم يذكر السورة، فحينئذ نستطيع أن نقول أنه لا يريد جزئية السورة. أما إذا لم نحرز ذلك، لم نحرز أنه كان في مقام بيان أجزاء الصلاة كل أجزاء الصلاة الواجبة، فحينئذ لا نستطيع أن ننفي جزئية السورة. إذا عرفنا هذا، أنا ذكرت بها، إذا عرفنا هذا السيد الصدر يقول إذا كان الربط، أعود لكلام السيد، إذا كان الربط بين الشرط والجزاء بنحو كون الجزاء كان الجزاء متوقفا على الشرط، بنحو توقف الجزاء على الشرط ولو توقفا صدفتيا اتفاقيا لكن دائميا كما أوضحت سابقا، فحينئذ لا نحتاج لجريان الأطلاق المقابل للتقييد بأو. وإن كان الربط بين الشرط والجزاء بنحو أن الشرط يستلزم الجزاء فلا يجري هذا الإطلاق ولا يمكن أن نثبت تبعا لذلك الانحصار. لماذا؟ لأن الإطلاق المقابل للتقييد بأو هو من نحو الإطلاق المقامي. أنت متوهم مولاي الميرزي، أنت ظاهر عبارتك تعتبره من نحو الإطلاق اللفظي، لكن الحقيقة أنه من نحو الإطلاق المقامي. ليش؟ ليش؟ لأنك قلت المولى لو قال إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه، فحينئذ يتبين وجود علتين لوجوب الإكرام، لكن المولى لو أطلق لو قال إذا جاءك زيد من جهة الشرط الإطلاق هنا، إذا جاءك زيد ولم يقل أو كان مجاهدا، فقلت ما دام لم يذكر العلة البديلة فحينئذ بجريان الإطلاق المقابل للتقييد بأوف الشرط يثبت أنه لا يريد وجود علة بديلة للجزاء. سؤال: ذكر العلة البديلة لو ذكرها المولى أو لم يذكرها، لو كانت العلة البديلة موجودة ثابتة، لو كانت ثابتة فهل هي تقييد في الشرط أم صورة ذهنية مستقلة؟ خلينا نرجع للتعريف اللي جبته عنه. شنو التعريف الإطلاق اللفظي؟ نفي شيء لو كان ثابتا لكان جزءا من قيدا للصورة الذهنية المذكورة في الكلام. والإطلاق المقامي نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وليست تقييدا للصورة الذهنية المذكورة في الكلام. سؤال: المولى قال إذا جاءك زيد فأكرم، واحتملنا وجود علة بديلة نريد أن ننفيها بالإطلاق، لو كانت هذه العلة البديلة ثابتة التي نريد أن ننفيها بالإطلاق، هذه العلة تقييد للشرط أم صورة ذهنية مستقلة عن الشرط؟ جاوبوني. تقولي زين هاي النقطة لم تبين، هذه النقطة إذا قلنا أنها تقييد للصورة الذهنية المذكورة في الكلام يعني تقييد للشار، صح كلامك أيها المرزة، فتنفى بالإطلاق المقابل للتقييد بها. لكن الحقيقة هي من الإطلاق المقامي، لأنها لو كانت ثابتة لكانت صورة ذهنية مستقلة. والشاهد لذلك، أجيب لكم شاهد، الشاهد لذلك إن العلة البديلة المفترضة ليست قيدا في الصورة، لا تحصص ولا تقيد الصورة الذهنية للشرط، وإنما هي صورة ذهنية مستقلة. ذكرت ذلك الشاهد فيما سبق. الآن النار، لو قلنا أن النار علة لسخونة الماء في الإناء، ثم احتملنا وجود علة بديلة، وجدت علة بديلة التي هي الشمس لسخونة الماء في الإناء. سؤال: علية الشمس لسخونة الماء في الإناء تقيد أو تحصص علية النار لسخونة الماء في الإناء، الماء في الإناء، أم لا تقيد ولا تحصص؟ شنو يعني شنو علاقة علية النار لسخونة الماء في الإناء بعلية الشمس؟ لو كانت الشمس علة لهي صورة ذهنية مستقلة لا تقيد ولا تحصص علية النار لسخونة الماء. منتبهين وياي منتبهين؟ فحينئذ الصورة التي يراد نفيها صورة ذهنية مستقلة وليست قيدا للصورة الذهنية المذكورة في الكلام، فهي تماما هذه الأو أو كان مجاهدا تماما مثل عندما نشك بجزئية السورة، فجزئية السورة لو كانت ثابتة في مثالنا السابق لكانت صورة ذهنية مستقلة، كذلك هاي العلة المفترضة أو كان مجاهدا لو كانت ثابتة لكانت صورة ذهنية مستقلة، وحينئذ عدم ذكرها لو كانت لا يدل على الإطلاق اللفظي، لأن الإطلاق اللفظي هو نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا للصورة الذهنية المذكورة. فإذا هذا الإطلاق الذي تريد تجريه من الإطلاق المقامي وليس الإطلاق اللفظي. زين خلي يكون الإطلاق المقامي، نجري الإطلاق المقامي، خلي يكون الإطلاق المقامي، مو شرط نسمي إطلاق لفظي أو شيء آخر. لازم شنو الذي يجب أن يتوفر في الإطلاق المقامي؟ وجود قرينة خاصة تدل على أن المتكلم كان في مقام البيان من هذه الجهة. منتبهين وياي؟ واضع لكم الفكرة؟ ولا قرينة في المقام. المولى حينما إذا كنا بالاستلزام، المولى قال إذا جاءك زيد فأكرم، فهل توجد قرينة تنفي وجود علة بديلة مفترضة؟ من قال ذلك؟ متى نقول بأن الإطلاق المقامي في العلة البديلة المفترضة؟ تقولي لابد أن توجد قرينة. ماذا تقول القرينة؟ هذه القرينة مفادها أن المولى بصدد بيان كل ما يوجد الجزاء. فإذا كان بصدد بيان كل ما يوجد الجزاء وذكر الشرط فقط المجيء، فحينئذ نستطيع أن ننفي العلل البديلة للجزاء. وبما أننا لا توجد لدينا هكذا قرينة أن المولى كان في مقام بيان كل ما يوجد الجزاء، فحينئذ ذكر الشرط، ذكر أن الشرط يوجد الجزاء، لا ينفي وجود علة بديلة يمكن أن توجد الجزاء. واضح عندكم الفكرة؟ هذا الرد مو واضح لا في عبارة السيد ولا في عبائر الشراح. هاي النكتة، النكتة أن السيد يقول مولاي، هذا الإطلاق الذي المقابل للتقييد به أو أي إطلاق هو، إذا لفظي كلامك صح، ما نحتاج إلى قرينة خاصة، لكنه ليس لفظيا، لأن الإطلاق اللفظي شنو؟ الإطلاق اللفظي شنو؟ نفي شيء لو كان ثابتان لكان قيدا للصورة الذهنية المذكورة في الكلام. وهذا الإطلاق كما شرحت لو كان العلة البديلة المفترضة لو كانت ثابتة فهي ليست قيدا في علية الشرط ولا تحصيصا للشرط، فحينئذ لو كانت ثابتة لكانت صورة ذهنية مستقلة. فإذا هذا الإطلاق يفترض أن يكون إطلاقا مقاميا. المشكلة وين؟ المشكلة أن شرط الإطلاق المقامي وإجراء الإطلاق المقامي لا يتوفر. شنو شرطه؟ أننا نحرز بقرينة خاصة أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة، يعني في موردنا نحرز أن المولى كان في مقام بيان كل ما يوجد الجزاء ولم يذكر إلا الشرط، فحينئذ ننفي العلال البديلة المفترضة. لكن لا توجد هكذا قرينة في المقام. قال الخامس ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق. السمنين استفدنا أصل اللزوم من الوضع، والعلية من تفريع الجزاء على الشرط، وهذا ليس مهما بين هذه الوجوه الثلاثة، الثالث والرابع والخامس. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين. الآن عندما يقول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، الجزاء مقيد بالشرط لو مقيد بالشرط؟ إذا تقولوا لي مطلق من جهة الشرط حتى لو لم يحصل الشرط يحصل الجزاء، تقول وحصل الشرط أو لم يحصل يحصل الجزاء، هذا خلاف الظاهر أو تقييد. لكن هذا التقييد على نحوين. النحو الأول أن يكون تقييدا بالشرط فقط، وهذا النحو هو الذي يثبت الانحصار. والنحو والآخر أن يكون تقييدا به شنو به؟
بالشرط
أو بعدل له على سبيل البدل، يعني علة أخرى مفترضة. والنحو الثاني، خب الأول يثبت الانحصار، الأول يثبت الانحصار، النحو الثاني لا يثبت الانحصار. خب كيف نعرف أن التقييد من النحو الأول؟ يقول لأن النحو الثاني يحتاج إلى مؤونة إثباتية، المؤونة الإثباتية في مقام الكشف نحتاج إلى مؤونة ثبوتية، في مقام الكشف نحتاج إلى مؤونة إثباتية تكشف عن تلك المؤونة الثبوتية. ما هي المؤونة الإثباتية؟ أن يقول المولى إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا، هاي مؤونة إثباتية تكشف عن مؤونة إثباتية أنه كان يريد الشرط مضافا إلى علة أو علة بديلة. واضح الفكرة؟ فعدم وجود المؤونة الإثباتية في مقام الإثبات يكشف أنها غير مرادة للمولى في مقام الثبوت. قال والنحو الثاني ذو مؤونة إثبات ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو. مقام التعبير عنها وين مقام التعبير؟ يعني مقام الإثبات. فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. كلام المنزل. وقد ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة. يا هو الذي يعني الإطلاق لو التقييد، التقييد بأو، التقييد بأو هو الذي يعني تعدد العلة، والإطلاق المقابل التقييد بأو ماذا يعني؟ يعني انحصار العلة بالشرط. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني، يا هو الذي يعني التقييد بالواو، كون الشرط جزء العلة، جزء العلة. كما لو قال الأول مثل من، كما لو قال إذا جاءك زيد أو كان مجاهدا فأكرمه. مثال الثاني التقييد بالواو، إذا جاءك زيد وكان مجاهدا فأكرمه. وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر. وكل هذه الوجوه يعني شنو؟ قبل كل هذه الوجوه يعني بالإطلاق الأول ينفى التقييد بأو. يعني شنو ينفى؟ ينفى تعدد العلة. يعني شي يفيد؟ يعني يفيد الانحصار. وبالإطلاق الثاني ينفى التقييد بالواو. يعني شنو؟ يعني ينفى كون الشرط جزء علة. فماذا يفيد هذا الإطلاق؟ يفيد أن الشرط تمام العلة. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وهو الركن الثاني، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. شنو مفاد الجزاء؟ إراد له شوية تدقيق. لا، في مفاد هيئة الجزاء، مو في مفاد مادة الجزاء. أكرمه فيها هيئة وفيها مادة. الهيئة ما هي؟ على ماذا تدل؟ على وجوب الإكرام. والمادة ماذا تدل؟ على نفس الإكرام. نعم. الهيئة تدل على وجوب الإكرام، والمادة تدل على نفس الإكرام، ونحن نريد الإجراء، إجراء الإطلاق في مفاد الهيئة لكي نثبت أن المراد طبيعي وجوب الإكرام. يعني كل الحصص المحتملة لوجوب الإكرام التي تنتفي بانتفاء الشرط، المعلق على الشرط هو طبيعي الإكرام وجوب الإكرام، والمنتفي بانتفاء الشرط هو طبيعي وجوب الإكرام. طبعا هذا إذا كان الجزاء معبر عنه بصيغة إفعال. أما إذا كان يجب إكرامه فحينئذ أيضا نجري الإطلاق في وجوب الإكرام، لكن وجوب معنى اسمي لا خلاف في جريان الإطلاق فيه، والكلام في صيغة إفعل لأنها معنى حرفي، ويوجد خلاف أنه يجري الإطلاق فيها أو لا يجري. قال والتحقيق. الآن رجع السيد يرد ويشكل على الوجه الخامس للمرز النائمي. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا في ضابط المفهوم. فعلى الأول، شنو على الأول؟ كون الجزاء متوقف على الشرط ولو توقفا اتفاقيا صدفتيا لكن دائميا. يتم إثبات المفهوم، طبعا يتم إثبات المفهوم بعد تسامحية، المقصود يتم إثبات الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، لكن كأن الركن الثاني مسلم فلذلك يعبرون يتم إثبات المفهوم. بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائي من إطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني، يا والثاني، أن الشرط يستلزم الجزاء. لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزة بالإطلاق المقابل لأو. ليش؟ دققوا يا جماعة. لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. يعني الربط إذا كان بنحو الاستلزام بين الشرط والجزاء مو بنحو التوقف. وافترضنا علة أخرى، وجود العلة الأخرى يضيق من كون الشرط يستلزم الجزاء، يقيد كون الشرط يستلزم الجزاء، يقيد من الشرط. أم لو كان ثابتا، لو كانت ثابتة العلة الأخرى لكان الصورة ذهنية مستقلة. واضح؟ لا، لو كان الصورة ذهنية مستقلة خلينا. فالإطلاق ليس لفظيا وإنما إطلاق مقامي، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق. شوي كتبولي لينفى بالإطلاق، بل يا هذا يا إطلاق المقصود، هذا يا إطلاق، فلا يكون تقييدا لما هو مدلول. هذا لينفى بالإطلاق اللفظي، يعني ليس الإطلاق لفظيا، انتبهوا لي.
بل إفادة لمطلب إضافي. وليس كل ما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد، إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الخطاب. كتب عليها ضاف. فالإطلاق ليس لفظيا، إنما هو مقامي، ويشترط في الإطلاق المقامي التوفر على توفر قرينة خاصة تدل في موردنا على أن المولى بصدد ذكري كل ما يوجد الجزاء، وحينئذ يقال ما دام لم يذكر غير الشر. بصدد ذكر كل ما يوجد الجزاء، وبما أنه لم يذكر غير الشر يكون الشر علة منحصرة للجزاء. ولا توجد مثل هذه القرينة في المقام. إذن فنكتة رد السيد الشهيد إنه مولاي لو كان هذا من نحو الإطلاق اللفظي فنعم، لكنه ليس إطلاق اللفظي، لأن الإطلاق اللفظي هو يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان تقييدا للصورة الذهنية المذكورة في الكلام. وهذا والعلة المفترضة التي يرادنا فيها بهذا الإطلاق لو كانت ثابتة فليست قيدا للصورة الذهنية للشرط المذكور في الكلام، إنما هي مطلب إضافي، يعني هي صورة ذهنية مستقلة. فهي حينئذ لو أردنا أن نجري الإطلاق يفترض أن يتوفر شرط إجراء الإطلاق المقامي فيها، ولا يتوفر شرط إجراء الإطلاق المقامي في هذا المقام. صلوا على محمد وعلى آله.